الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال البحث في مراتب الحكم الشرعي الذي ذكرنا أن له مراتب في مرحلة الأسباب كما أن له مراتب في مرحلته هو مرحلته التشريعية ومراتب في مرحلته العقلية المتفرعة على التشريع مرحلة الطاعة والامتثال. وقد تقدم أن المرحلة الأولى من مراتبه في مرحلة الأسباب هي علته وملاكه مصلحته ومفسدته، وجرى بعض الحديث في هذا المقام، ولكن كان آخر ما بحثنا عنه أن تحديد العلة التي هي السبب هل يسع العقل أن يصل إليه؟ قلنا أن العقل عادة لا يتيسر له أن يعرف إلا بمعرف من الوحي مرتبط بسبب متصل بسبب من السماء، وأن العقل عادة لا يدرك التفاصيل، وهذه واحدة من تطبيقات هذه القضية. وأما النقل فهنا طبعا إذا تم في النقل أن هذه علة بالمعنى الذي بيناه من العلة والسبب التام للحكم الذي هو تتحقق منه المرتبة الأولى من مراتب الحكم، تم المطلب. ولكن الإشكال، كل الإشكال، أن النصوص التي وردت وذكرت فيها مفردة العلة والتعليل هل تصلح لإثبات المطلب بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، بمعنى أنه هو المرتبة الأولى التي تستلزم الحسن العقلية التام الذي يكون منشأ للإرادة التشريعية ومن ثم يكون منشأ للإنشاء والتشريع؟ هل أنه هذا يمكن أن يتحقق إثباتا بمجرد الظفر برواية تتحدث عن التعليل أو لا، كما قد يتوهم ذلك البعض؟ قلنا أن هذا الأمر عادة لا يمكن ببحض الروايات والأحاديث، بل حتى لو كانت الآيات التي تذكر كلمة العلة، لأن كلمة العلة في كثير من الأحيان بظهورها تنطبق على السبب ولو أن يكون جزءا من العلة، ولو بأن يكون مقتضيا، بل بعض الأحيان حتى قد تطلق على ما يكون جزءا من المقتضي، يعني بمجموع أمور يكون جزء من المقتضي. وضربنا على ذلك بعض الأمثلة التطبيقية، أخذنا موضوع الزكاة الذي وردت فيه نصوص عديدة تبين العلة، ولاحظنا كيف أن النصوص عادة لا يمكن الأخذ بها إلا إذا حملناها على أنها تبين السبب بالمعنى الأعم للسبب، يعني ما يكون من مقدمات الوجود، من مقدمات ولهذا قلنا بالنتيجة أن هذا هو الذي يصطلح عليه الفقهاء بالحكمة. الحكمة يعني الشيء الذي يكون له نحو من التسبيب ويصلح أن يكون منشأ للفعل التشريعي لله سبحانه وتعالى، لأن الله عندما تصدر منه الأفعال بالتأكيد هي تصدر في ضمن ضوابط الحكمة. هو حكيم سبحانه وتعالى، والحكمة لعله هي أم الصفات الأفعالية لله سبحانه وتعالى. يعني كل الأمور هي ترجع إلى الحكمة، فرحمته هي في ضمن حدود الحكمة، وعقابه وعدله في ضمن أمور الحكمة، كرمه، كل رزقه، كل شيء. فالحكمة عندما يكون شيء ما له نحو من التسبيب ويذكر كعلة، عادة هذا ينصرف إلى كونه حكمة. وعلى أي حال ذكرنا شواهد، إذا كان هناك غموض أيضا مستعدون لمراجعة والإفادة من المناقشات. ثم قد يقال أنه لو تمت الحجة على أن تمام علة التشريع هي المصلحة الفلانية أو المفسدة الفلانية الكذائية، فإن ذلك لا يصلح لإثبات التشريع في الموارد الأخرى، حتى لو أحرزنا وجود تلك العلة في تلك الموارد. لماذا؟ لاحتمال مزاحمة تلك الموارد التي تتوفر على العلة نفسها الموجودة في التشريع بمزاحمات ملاكية تمنع من التشريع، وذلك لأن في التشريع تحميلا للإنسان ما لا يطيق في بعض الأحيان، أو لأنه يجر إلى التسامح في أمور أخرى. التشريع هو قد يؤدي إلى التسامح في أمور أخرى، تشريع السعة في بعض الأحيان قد يؤدي إلى التسامح. فحتى لو كان هنالك مصلحة، هذه المصلحة ربما لا تبرر. مثلا نضرب أمثلة من القريب، طبعا أمثلة احتمالية مو جازمة حتى نتحاسب على تطبيقاتها، لكن أريد أنبه إلى أن التشريعات في بعض الأحيان تكون مزاحمة بما يجعل الحكمة غير مقتضية لأن يكون التشريع عاما، يصير تعميم بالتشريع أو تضييق بالتشريع كما يناسب هؤلاء الذين يدعون أنه هناك تعميم وتضييق على أساس العلة. مثلا في باب، لعله أمس بعد الدرس كان هناك بعض الأخوة الكرام ذكروا هذا المثال، أنه في قضية العدة، العدة بها ضوابط، وقد يكون هناك بعض النصوص هي بينت أن العدة الحكمة منها والسبب لها تشريع العدة هو حفظ الأنساب. فإذا الإنسان علم بأنه لا يوجد خلل في الأنساب، لأنه مثلا هذه المرأة عقيم، أو لأنه مثلا علم بحيضة واحدة أن هذه المرأة ليست حاملا مثلا، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي أحرز فيها عدم الحامل بأي طريق من الطرق، أفرض مثلا من خلال الاختبارات الحديثة المعاصرة. الفقهاء لا يبنون على أن العدة تسقط. لماذا؟ أن يحتمل أن هذا الباب إذا انفتح هو قد يؤدي إلى التسامح، يحتمل طبعا، وقد يكون هناك أسباب أخرى، لأن العدة ربما هناك أسباب نفسية لها، ليست فقط أسباب لحفظ الموارث، وهذا من أهمها حفظ الموارث، لكن ربما هناك أسباب نفسية. أصلا طبيعة المرأة أنه لا يمكن أن تتنقل بين الرجال، وإنما يحتاج لها فترة حتى تخرج من ارتباطها بعد أن تصير حالة أجنبية عن ذلك الرجل، وإلا هي العدة تصير أيضا بعد ماذا؟ بعد، مو بعد الوقاع، وإنما تصير بعد انتهاء الزواج بالطلاق وأمثاله. فإذا الزوج كان أصلا غائبا عن زوجته لمدة سنة ثم طلقها، متى تعتد منه؟ تعتد منه بعد انتهاء الطلاق، بعد الطلاق مو بعد الوقاء. وهذا هو أيضا لعله من الشواهد على ما نقول، ربما هنالك مناشئ نفسية في الأمر، أنه هي تشعر على ارتباط، هذا يحتاج مدة فترة، مثل هذه الفترة هي تخرج بها من تلك الحالة من الارتباط الزوجي مع شخص إلى مرتبطة بخصوصية المرأة، مرتبطة بخصوصية ماذا يدرينا، يعني مو بالضرورة أنه كل شيء ندري به، ولكن بالتأكيد أن هنالك بعض الأبحاث النفسية هي تبين أن هنالك خصائص للمرأة تميزها عن الرجل في هذا المجال. طبيعة المرأة هي تشعر بتحقيق حلمها وحاجتها الطبيعية إذا كان عندها ارتباط مع شخص واحد. الرجل ربما هو عنده نزوع للتعدد، وهذا فترة إذا صارت الفترة صار عليها تشويه، صار عليها يعني إعلام مضاد، صار عليها إفساد، ربما تتغير. فمو معناه أنه كل ما إحنا نشوف أنه هذا الأمر يتغير يعني أنه هذا هو ناشئ من الوراثة والبيئة، وإنما ربما هذا من يصير تغير هو لأنه صار تحت تأثير البيئة السيئة لغير المناسبة للفترة. على أي حال هذا احتمالات، في مثله ما ممكن أنه يقال بأنه العدة سيتغير حكمها بعد ورود الأدلة التي تحدد العدة وتضبطها وتبين خصائصها بنحو لا يبقي مجالا لتخصيص تلك الأدلة بماذا؟ بهذه التعليلات اللي هي من المناسب جدا من نجمع بين هذه الأدلة وبين أدلة تحديد العدة. شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن هذا الذي ذكر كعلة هو في الحقيقة يرجع إلى أنه مبرر للتشريع وحكمة للتشريع. وأيضا ورد فيما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم. لاحظتوا الرواية لها فيها طريقان إلى الفضل، كل منهما حسب ظاهر تام. لي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، يعني مو طريقة، شخصان. الكلين روى عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم روى عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم، مو زرارة واحدة، يعني أكو تراكم روائي في الرواية مع نقاء السند، يعني حسب تمامية السند بشكل واضح حصل لا يعتريه ريب. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شيء، إنما يكفيه مثل الدهن. المؤمن لا ينجسه شيء، ماكو حاجة تطهيرية، كان قضية أكو بها أغراض، هذه الأغراض ربما هي تساعد على وتؤسس في الشخصية حالة الانضباط، ممكن أن يحصل. مثل ما قلنا قد يكون قضية العدة هكذا، هذا الأمر يصير له حرمة، ما يصير إقدام عليه مثلا هكذا، حتى لو كان هو السبب الرئيس مو نفسي، سبب الرئيس ماذا؟ هو حماية المواريث مثلا، حماية الأنساب والمحافظة على نقاء الأنساب، لكن ربما هاي المحافظة على نقاء الأنساب مو يصير على الحافة على الحد، وإنما يصير إلها حدود وقائية حتى تنضبط القضية. واضح إن شاء الله. وعليه فإحنا حتى لو ورد لدينا تعليل من نقرأ عموم نصوص التعليل في الشريعة وننظر إلى ظهورها المجموعي، هو سنصل إلى هذه النتائج، أنه إحنا مو من السهولة أنه مباشرة بمجرد ما رأينا علة نتمسك بإطلاقها المقامي نقول لم يذكر غيرها فبها إطلاق في مقابل الواو ننفي فيه ماذا؟ الجزء الثاني للعلة، وإطلاق في مقابل أو ننفي فيه ماذا؟ البديل لهذه العلة، وإذن هو هذه العلة الوحيدة ونمضي. هذا إذا بنينا على هذا هو سيؤدي إلى أصلاً ارتطام وتكاذب النصوص، تكاذب نصوص التعليل، لأن هي في كثير من الأحيان كما ضربنا مثال الزكاة اللي هي من أوضح الأمور محل الابتلاء وعلتها من أوضح الأمور، يعني هي ارتكازية جدا، مع ذلك وجدنا أن يصير تضارب وارتطام في النصوص، وأيضا يصير تضارب وارتطام بين النصوص التي تحدد التشريعات والنصوص التعليلية، بينما حملناها على أن بيان الحكمة كما هو الذي يلوح منها هو هذا المناسب، لأن هو الغرض أن يسألون أنه ما هو السر في هذا التشريع، مو عادة يسألون حتى يعرفون حدود الحكم، حتى يعرفون وين يعمموا وين يضيقوه. أنت شوفوا أسئلة الرواة عن العلل، أسئلة الرواة عن العلل يردون يعرفون المنشأ للتشريع عادة، ما أقول دائما عادة، أما إذا رجع يعرف حدود التشريع ما يسأل عن العلل عادة، يقول شنو هو حد التشريع، يشمل هذا لو ما يشمل، واضح إن شاء الله؟ ومباشرة يقول ليش صار أكل من القفا، يروح يسأل عن العلة ثم بعدين هو يريد يستنبط، هو جالس عنده مخزن الوحي، يعني ماذا؟ يعني يسأل مباشرة، نقول له سيدي يشمل أكثر من هذا لو أقل، خلص إذا حصل كذا هذا يدخل بالحكم أو يخرج عن الحكم مباشرة، أما هذا الالتفاف والسؤال عن العلة ثم بعدين هو يريد يستنبط لماذا، بينما من يسأل عن العلة عادة النكتة العقلائية العامة في التعليل ما هي؟ هي أنه يريد يعرف الحيثية التي كانت سببا للتشريع، سبب للتشريع ماذا؟ يعني تكون مبررا لهذا الفعل التشريعي، يعني هو هذا المعنى الاصطلاحي للحكمة. فالعلل التي تذكر لفعل الشارع التشريعي لا تصلح لإثبات الحكم نفسه في موارد أخرى مشابهة إلا من باب القياس المنهي عنه أشد النهي، فهي عادة ليست في مقام بيان الضابطة التشريعية للحكم، والمهم في استفادة التعميم والتخصيص من العلة إنما هو إحراز أن الشارع في مقام بيان الضابطة الكلية للحكم. بعض الأحيان يجي بين الضابطة الكلية للحكم يعلل، يجي بين القاعدة فيذكر العلة، يجاوب على السؤال ثم يقول لأنه كذا حتى يضيف له معلومة يعطيه القاعدة العامة. إذا أحرزنا ذلك رح نستفيد ماذا؟ التعميم والتخصيص، رح نعرف الضابطة، وهذا يحرز عادة بالقرائن كل شيء بحسبه. أما مجرد أنه تذكر العلة، ما هو لماذا شرع الله الزكاة، لماذا شرع الله الصلاة، لماذا شرع الله مثلا أحل الله البيع وحرم الربا وأمثال ذلك من هذا القبيل، هذا بعد ما إلى هذا، يعني ما بهذه الدلالة أصلا. مثلا العلة التي تذكر كضابط ويبينها الشارع كضابط، الرواية المعروفة التي رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. وسأل عن ماء البئر حسب الظاهر، وهذا إجابة عن سؤال، فهو أجاب ثم يعني هذا إجابة على كتاب. أنا أتذكر في بعض الروايات اللي هي ذكرت هذا النص هي ذكرتها كإجابة على سؤال مكتوب. فبين الضابط لأن له مادة، فمعناه سنعرف أن كل ما له مادة يأتي يكون الحكم له من هذا القبيل. فإذا البئر ليس له مادة يعني خلاف طبع البئر، بئر عادة له مادة، لكن لو فرضنا كان هناك بئر ليس له مادة هذا أصلا بعد ما راح ينطبق عليه الكلام. وإذا كان هنالك أمر آخر له مادة غير البئر فأيضا الكلام الكلام يكون الضابط هذه. لماذا؟ لأن هنا الظاهر هو بصدد بيان الحكم يبقى واحدة من أساليب بيان الحكم وضابطه ماذا؟ أنه يعلل للمورد الخاص الذي يسأل عنه أو ما أشبه ذلك من الأمور. فالتعليل بحد نفسه لا ينفع حتى لو كان تعليلا للحكم. احنا سبق أنه بالبحث السابق قلنا إذا كان تعليل للحكم يصير ضابطة، إذا تعليل للتشريع للفعل التشريعي ما يصير ضابط يصير حكم. تذكرون قلنا هذا الكلام. الآن ربما من واحد يتأمل ويجيل النظر في النصوص ويحاول أن يعرف أسلوب الشارع ربما هذا يتوقف من عنده، يعني ليس دائما، ربما هو عادة من يصير تعليل الحكم يصير ضابطة. هذه النكتة العرفية العقلائية مو إلا نرفع اليد عنها، لكن هي لب المطلب و الضابط الحقيقية لاستفادة التعميم والتخصيص من العلة ليس هي أنه تعليل للحكم. حتى واحد يحفظ هذه قاعدة ثم يذهب فيطبقها بشكل مطلق وكأنها موجبة كلية، لا. الضابطة والنكتة الأساسية هي ما هي؟ هي أن التعليل يكون مقترنا بنكات تدل على أنه ضابطة الحكم. هذا لازم نظفر بها في سياقة في مناسبة الحكم والموضوع. طبعا نكتة استظهارية، إذا استظهرنا من التعليل أنه بصدد بيان الضابطة نقدر نوصل إلى هذه النتيجة. إذا لم نستظهر ذلك نتوقف. وإحنا في كثير من الأحيان نصادف فقهاء بضرس قاطع. إحنا شيء إحنا كمبتدئين أول ما ندرس شوية نقرأ ماكو بعض الأشياء باللمعة وبالمكاسب وكذا، نقرأ نشوف هنا نعلة ليش ما يفتون به، يقول لا هاي حكمة. ليش حكمة؟ أستاذنا شيخنا سيدنا واضح هو ارتكازا واضح. بعض الأحيان ما يصير تحليل للارتكازات وتقنين إله، لكن هي الحجية وين؟ بالظهور. الحجية مو بالادعاءات وبالمحفوظات أنه إحنا عندنا تعليل كأنه إحنا عندنا درس فلسفي، إذا ثبتت العلة التامة يعني لازم يترتب المعلوم، أما مو صحيح. لأن هو هذا العالم هو بطبيعته هو مبني على أن هنالك تعدد وأن هنالك مراتب في الأسباب ومراتب في التسبيب وإلى آخره. فالإنسان يتوقع كأنه يجد مكعبات في صورة الأحكام الذهنية، وجد هذا المكعب دست على هذا الزر صارت النتيجة الكذائية. هذا كلام جدا يعني غير مناسب لطبيعة الفقه، غير مناسب لطبيعة الفقه. ربما يتورط به بعض من لا مسكة له في الفقه ممكن، لكن إذا الإنسان يتأمل ويراجع العرف والنصوص وينظر نظرة بها تأمل ويأخذ المرتكزات العرفية العقلائية وأيضا المرتكزات الشرعية اللي هي مستفادة من نفس النصوص من تراكم النصوص وكثرة النصوص، بلا ريب أنه يصل إلى نتائج مختلفة. مثلا احنا نلاحظ أنه في بعض الأحيان العلة موجودة مع الحكم أو مع الفعل اللي هو متعلق الحكم، اللي هي عادة العلة ترتب على متعلق الحكم مو نفس الحكم، وتبرر
طرق الحكم عليه، صحيح لو لا؟ مثل هذا المورد ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة أو فإن له مادة، فإن له مادة أو لأن له مادة بالنسبة للبئر، البئر هو متعلق أنه لا يفسده شيء، صحيح؟ فيبين أنه لماذا البئر؟ يقول لأن له مادة، فصار شنخه مو لنفس الحكم وإنما لمتعلقه، والعلة تفسر طرق الحكم على المتعلق. ليش المتعلق صار إلى هذه الخصوصية؟ ما صار مما يفسده شيء، مثل ماذا؟ واحد وضع ايده قذرة وعندنا نصوص كثيرة وضعها في ماء يتنجس الماء، هذا الشيء المعروف، إلا أن يبلغ كرا، عندنا ضابطة الكرية، وإلا ما عدا ذلك يتنجس عادة على أي حال. نأخذ مثال آخر ما حتى نتذوق هاي القضية نتلمسها، وهذه الأمثلة طبعا هي مو واحد، هاي تصلح منبهات للمرتكزات العرفية والعقلاء، هي ذيك هي المهم، الذخيرة الأساسية ذيك، لكن هذه منبهات إلها. قال روى محمد بن يعقوب رحمه الله، قال أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد الهذلي عن إبراهيم بن خالد القطان عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام وجدا وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي، فقال إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك فإنه يسكن عنك. هذا الحديث مرة نفهمه أنه بيان لقضية تكوينية فقط، ومرة نفهمه أن هنالك ارتكاز أن المؤمن يصبر، وله عادة إذا إنسان استبد به الحزن هو يبكي، وليش يكظم مشاعره غير لأنه يريد يصبر من باب الصبر، والصبر هو مسك النفس عن إظهار الحزن، واللي هو هذا إظهار الحزن والترسل معه هو الجزع حسب الظاهر. فهذا في ظاهر الحديث إذا جمدنا على ألفاظه نقول هنا شكوى من ماذا؟ من معاناة. ولكن إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار مناسبات الحكم والموضوع، يعني ماذا؟ وليش يصبر غير لأنه ميل الجزاء؟ لابد هذا المنشأ، لأنه هناك ارتكاز أنه المؤمن لابد يصبر. فالجواب ماذا كان؟ فإنه يسكن عنك إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك فإنه يسكن عنك. يعني هنا تستفيد أنه أي شيء يجب أن يسكن عنه حتى لو كان هو محكوم بالكراهة أو بغير الكراهة بالحرمة مثلا يكون جائز، لو لا هو هذا جائز، البكاء جائز أو إفاضة الدموع جائز، ماذا تستفيد بالحقيقة؟ طبعا أنا ما يعني ما أصبر سأنشككم السكتون، ليش لوضوح ما صار واضح، تستفيدون التعميم هنا؟ نو لا ها؟ ما يستفاد التعميم، لا ما جاوبته ما صار واضح.
ترتيب بالحرمة والكراهة قد يكون عام يعني مستثنى خالص مما يسكن لكنه منهي منه ما لحرمة أو كراهة،
ما هو
القاعدة العامة ثابتة اللي هي عموم التعليم
لا مهنا، هي النكتة ماذا؟ أن هو المفروض أنه يوجد كراهة في الاستطراد مع البكاء
بالأول، قال خاف على عقلي وصل إلى هاي الدرجة،
نعم أي فأي شيء لا هو يخاف على نفسه، هذا شك حالته. فالإمام من أجابه ما قال له حتى تدفع، هذا من باب التزاحم أنه هذا يسكن عنك، فأي شيء هو يسكن راح يصير جائز أو يصير غير مكروه.
لا هي مو بهذا الصدد.
زين أحسن، مو بهذا الصدد، هو هذه النقطة المهمة. أحسنت. الظاهر منها ما هو؟ أنه الإمام هو بصدد بيان التسبيب، مو بصدد بيان الضابط.
يريد ينبهها إلى أن إفاضة الدمع إلى هذا التسبيب مو يم الضابط. فأنت ما تقدر تستفيد الانتقال. هو أنا أحصل أنا جئت بهذه الرواية شاهدا على أنه بعض الأحيان يصير التعليل لا غير الحكمة عفوا يصير التعليل لبيان العلاقة السببية بين متعلق وبين ماذا حكمه عفوا بين متعلق وبين أثره وبين يعني العلة التي تترتب الذي هو يحققها العلة الغائية طبعا هي الصير ولا يكون بصدد ضرب القاعدة بس يريد ينبه على ترتب أثر يريد ينبه إلى تحقق أثر من الآثار إيه يبين أصلا علاقة تكوينية أحسنتم لا هو قد يكون واحد يعرف بس هو غافل عن هاي النقطة ما ملتفت إلها يتصور حتى لو يبكي ما راح يرتاح غافل عنه فهو هم الأجاء حتى التعبير فإنه يسكن عنك هو بيّن هذا هو بالنتيجة بيّن هذا هو يدري بس هو ما كان هو لا يبني على هذا عمله والإمام هم بيّن له هذه القضية سيبقى إحنا ندري لأسباب أخرى ما نقدر نقيس حالة علينا الشاهد ما هو أنه إحنا المهم حتى نستفيد التعميم والتخصيص لازم نستفيد أن التعليل في مقام بيان الضابطة أما مجرد أنه تعليل للحكم أو للفعل يعني متعلق الحكم هذا واحدة ما يكفي هذا هو المهم طبعا هذا مثال المثال ما يصلح أن يتأسس على أساس قاعدة احنا ما نريد نجي يعني ما عدنا ملتفتين للنكات ولكن هذا منبه نقول المهم المنشأ في استفادة التعميم والتخصيص ما هو هو الاستفادة العرفية لأن المتكلم في مقام بيان القاعدة هذا المهم ما عدا ذلك من ما يبين من تسبيبات هذا يمكن أنه لو يبين العلاقة بين الأشياء من أجل الإرشاد إليها لو يبين الحكمة من أجل مثلا رفع الشبهة عن أنه هذا بلا تبرير أو استجابة إلى الحاجة المعرفية لأنه يعرف المنشأ في ذلك أو ما أشبه ذلك من الأمور يعني بعبارة أخرى مو دائما ذكره لعلة هو يحقق الضابطة شو وقت يحقق الضابطة إذا استفدنا من مناسباته ذلك فإذا استفدنا ربما يكون الأمر بهذا النحو أما محض كلمة العلة الأخذ بها ثم الانسياق مع المطلب وأنه اتخاذها كأنه مفردة من مفردات الفلسفة أنه هذه علة والعلة يعني ترتب عليها المعلول وإذا بدونها للمعلول عدم عند عدم علته هذا واقعا يكون من السذاجة بمكان ليش؟ لأن هذا يرجع إلى الخلط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي وهذا جدا يعني المفروض أهل العلم يحذرون منه إلى أبعد الحدود مفروض كل مورد من موارد يروى يعني مثلا إذا الإنسان يلطم على وجهه خل لطم على الوجه بحد نفسه لا أقول هو إذا كان كل شيء يسكن عنه فإذا واحد صار عنده جفاف بدمعة صار عنده جفاف بدموع هو يقول المهم يسكن عني فهو يجد نفسه أنه إذا بدأ يجأر بالصراخ ويدعو بالويل والثبور في مثل هذا الحالة هو راح يرتاح أو يلطم على رأسه أو يشق ثوبه أو يجز شعره أو ما أشبه ذلك من الأمور اللي هي مظاهر الجزع اللي هي مو محرم بحد نفسها مكروه فهو يجي يطبق يقول هذا يجوز لكل الأمور المكروهة التي هو يجد أنها تسكن قلبه احنا نقول ميش لا مو هذا قد محرم لا ساعة احنا قدر متيقن المكروه قدر متيقن احنا دارد نمشي ويا الإطلاق ونوصل مثل ما تفضلنا حتى بالمحرم هو يقتل نفسه
يقتل نفسه حتى يرتاح ينتحر. هذا هم ناس هواي، أكو ناس يقومون بذلك، وربما هم أكو هواي أبحاث تبحث مثلا عن فوائد الانتحار وأنه كذا. هذا بعد إذا صار البناء مثلا واحد يجي يحكي بهاللغة بعد هذا ما ينتهي، بس إحنا لا، خلنا نأخذ الحد الأدنى اللي هو متطابق مع المرتكزات العامة، نقول أن يفعل المكروه. إذا نقول يفعل المكروه، فعندنا مكروهات أخرى غير إفاضة الدمع، اللي هي إذا صار إفاضة الدمع مع الجزع ربما اللي هو يكون مثلا بناء على يكون مثلا الجزع ربما يكون مكروه، أو على الأقل الصبر أحجى، مو إلا جزع، ولو أن يكون الصبر أحجى، مثلا مسك النفس يكون أحجى، لأن عندنا نصوص عديدة تدل على أنه البكاء خصوصا الانسياق معه، مو مرة أنه تسبق دموع من عين الإنسان مع أنه هو مالك نفسه سيطر على أعصابه، لا، إذا واحد يجهش بالبكاء وأمثال ذلك اللي هو هذا معنى استرسال الدمع، هذا الظاهر من عنده بحسب النصوص أنه هذا يدخل في مرتبة من مراتب الجزع، لكن مو محرم، مرتبة من مراتب الجزع.
يعني
الظاهر
ما يريد
يقول حتى المكروه. نعم.
سؤال هذا.
هذا كان عنده توهم السالم المكروه. مثلا. أحسنت. فبالنتيجة.
عندنا يصير الأمم كان يتون
راسنا ما إيه، سأحنا مو أريد نبحث كل مسألة الجزع والبكاء، في المرة بحثناها يمكن تراجعوها، ولكن مو غرضنا هذا، المهم غرضنا ماذا؟ أنه هذا التعليل نقدر نستفيد منه أنه هو بيان الضابط، لو لا هذا التعليل يبين التسبيب، أنا ما أقدر أستفيد من عنده بيان الضابط، سيبقى شنو حكم البكاء هذا مطلب آخر. أحسنتم، يعني معناه ما نقدر من التعليل نعمم، ليش؟ لأنه هو في مقام الإرشاد إلى التسبيب، إذا صار في مقام الإرشاد إلى التسبيب هو هذا بعد يكفي، مع مو أنه تقول أنه لماذا علل إذن هو يريد الضابطة، بعد مو في مقام بيان الضابطة. بينما إحنا فإذا هاي الكبرى اللي إحنا ابتداء قلناها أمس المفروض نراجعها، نقول مو دائما تعليل الحكم يوجب إفالة الضابطة، ربما هو نوعان يوجب إفالة الضابطة لكن مو دائما الشيء اللي هو يوجب
تعليل الحكم.
اي هو تعليل الحكم بهذا المعنى، يعني التعليل قلنا من شرحنا شنو معنى تعليل الحكم حتى لا يصير هذا الاشتباه، من باب كان دفع دخل، ليش ركزنا على انه هذا بيان المتعلق ومنشأ حمل الحكم عليه، هو هذا حتى ما يجي هذا الاشتباه، هو ذكرنا هذا المطلب آنفا، قلنا هو مع شنو معنى الحكم، والحكم مو يعلل نفسه، يبين في المتعلق منشأ يصير هو مصحح ومنشأ لحمل الحكم عليه، هذا هو المهم. على أي حال فالنتيجة أن التعليل بطبيعته لا يصلح لتعميم الحكم وتضييقه، وإنما ما يصلح لتعميم الحكم وتضييقه هو الضابطة إذا استفيدت من التعليل، إذا ذكر التعليل كمناط هو هذا الذي ينفع، وما عداه كلمة العلة وأمثال ذلك من أوضح الأشياء أنها هي ترجع إلى بيان الحكمة وأمثال ذلك، وربما نوفق نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى المزيد من البحث في هذه المسألة فيما يأتي إن شاء الله في مباحث المفاهيم، لأنه إحدى المفاهيم المهمة التي ينبغي للأصول أن يوليها الاهتمام المناسب هو التعليل، التعليل أهميته تشبه أهمية الشرط، ربما تفوق على أهمية اللقب والغاية وأمثال ذلك، على أي حال من هالقبيل قد يكون تفوق أو تقل بس هو مناسب لذلك، والحمد لله رب العالمين.